بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالكتاب الذي بين أيدينا كما سماه مصنفه كتاب تجريد التوحيد المفيد. نعم.
والناس في هذا الباب، أعني زيارة القبور، ثلاثة أقسام: قوم يزورون الموتى فيدعون لهم، وهذه هي الزيارة الشرعية، وقوم يزورونهم يدعون بهم، وهؤلاء هم المشركون وجهلة العوام والطغام من غلاتهم، وقوم يزورونهم فيدعونهم أنفسهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وهؤلاء هم المشركون في الربوبية.
وقد نعم. إذن هذه أقسام ثلاثة، وذكر المحشي قسما رابعا وهو قوم يزورونهم ويدعونه عندهم. قوم يزورونهم ويدعون الله عندهم، يعني اعتقادا منهم بأن الدعاء ها هنا أسمع. إذن لننظر في هذه الأقسام. قوم يزورون الموتى، يعني يزورون أصحاب القبور فيدعون لهم، هذه هي الزيارة الشرعية. إذن من قصد نفع أخيه والدعاء له فهذه زيارة شرعية، وتكون شرعية أيضا باعتبار آخر، وهو أن يقصد بالزيارة تذكر الآخرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فهذه هي الزيارة الشرعية. وربما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لزيارة المقابر ليلا فدعا لهم، فينتفع الحي وينتفع الميت. الصنف الثاني قوم يزورونهم يدعون بهم، يعني يتوسلون بهم، وهؤلاء هم المشركون وجهلة العوام والطغام من غلاتهم. يدعون بهم يعني يتوسلون بهذا المقبور، فهذا شرك، بحيث يدعو الله عز وجل بهذا الميت، فهذا توسل بدعي لا يجوز، بل المشروع له أن يدعو الله تعالى، أن يدعو الله تعالى مباشرة، ولا يدعو بهذا الميت، فكأنه يقول إنه يقربني إلى الله زلفى. وقوم يزورونهم فيدعونهم أنفسهم، يوجهون الدعاء لهؤلاء المقبورين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وهؤلاء هم المشركون في الربوبية، يعني جعل هذا شركا في الربوبية، وجعل ما قبله شركا في العبادة. فهؤلاء لما وجهوا الدعاء لهؤلاء المقبورين كأنما اعتقدوا فيهم ضرا ونفعا وتدبيرا وتصرفا، وهذه خصائص الربوبية. ومن قبله، والصنف الثاني يدعون بهم، فجعلوا الدعاء موجها لهم لا إلى الله سبحانه وتعالى، فوقعوا في شرك الألوهية. وأما زيارتهم ودعاء الله عندهم فهذا الاعتقاد اعتقاد بدعي، فإنه لا يدعى الله سبحانه وتعالى في ذلك الموضع إلا بما ورد، يعني وهو الدعاء المناسب لزيارة المقابر الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، كأن يقول: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، فقد دعا لنفسه ولهم. فهذا دعاء مناسب للمقام. أما أن يذهب إلى قبر رجل صالح فيسأل الله تعالى من خير الدنيا والآخرة، يقول: أبتغي بركة القبر، فهذا بدعة ومعصية. طيب.
وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد أعظم حماية، تحقيقا لقوله تعالى: إياك نعبد، حتى نهى عن الصلاة في هذين الوقتين، لكونها ذريعة إلى التشبه بعباد الشمس الذين يسجدون لها في هاتين الحالتين، الذين يسجدون لها في هاتين الحالتين.
إذن ما الوقتان؟ حال شروقها وحال غروبها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذين الوقتين، لأنها إذا طلعت وإذا غربت نصب الشيطان قرنيه لكي يقع سجود المشركين له، فلهذا نهينا عن الصلاة عند شروق الشمس وعند غروبها. فلا يجوز أن يصلي الإنسان بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس قيد رمح، ولا أن يصلي بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. ولذلك كان أشد أوقات النهي في آخر النهار إذا تضيفت الشمس للغروب، فإنها ساعة يسجد فيها المشركون للشمس. نعم.
وسد الذريعة بأن منع من الصلاة بعد العصر والصبح لاتصال هذين الوقتين بالوقتين اللذين يسجد المشركون فيهما للشمس.
نعم، جعل ذلك من باب سد الذريعة، لأن ما قبلهما متصل بهما، فدفعا للالتباس والدخول في هذا الوقت المحرم جعل له حما. وسد الذريعة أيها الإخوان باب معتبر في الشريعة، وهو من يعني أصول علم أصول الفقه، وقد قامت عليه الدلائل الكثيرة، فسد الذريعة مطلوب. ويعني يؤسفنا أن نسمع في الآونة الأخيرة من يهون من هذا الباب أو يسخر من، حتى قال يعني بعض الناس أكبر سد في العالم سد الذريعة يعني تسويق بعض مثلا الأمور، هذا لا يجوز. باب سد الذريعة باب معتبر شرعا، لكن ينبغي أن تحقق فيه أو يتحقق فيه الذريعة، فلا يجوز أن نضيق على الناس باسم سد الذريعة، ولا يجوز أن نسقط الاحتياط بدعوة التيسير، لا بد من ضبط المسألة. لا يجوز أن نسقط هذا السد بدعوة التيسير والتسهيل على الناس والسماحة ونحو ذلك من العبارات. وفي نفس الوقت أيضا لا يجوز أن نضيق على الناس كل شيء، نقول سدا للذريعة سدا للذريعة وليس ثم ذريعة، فالتوسط في هذا هو المطلوب، وهذا مما يؤتيه الله تعالى عباده الراسخين في العلم من العلم والحكمة. نعم.
وأما السجود لغير الله فقال عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله.
هذا الحديث رواه الترمذي وابن حبان والبيهقي وحسنه بعض أهل العلم. نعم. ويغني عن حديث معاذ في سجوده للنبي صلى الله عليه وسلم واستنكاره له. نعم.
ولا ينبغي في كلام الله ورسوله إنما يستعمل للذي هو في غاية الامتناع، كقوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وقوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وقوله تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم، وقوله تعالى ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. ومن الشرك بالله تعالى المباين لقوله تعالى إياك نعبد الشرك به في اللفظ.
إذن انتقل الآن من الشرك في الأفعال إلى الشرك في الألفاظ. نعم.
الشرك به في اللفظ كالحلف بغيره، كما رواه الإمام أحمد وأبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك، صححه الحاكم وابن حبان. قال ابن حبان أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا عبد الله بن عمر الجعفي حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن سعد بن عبيدة قال كنت عند ابن عمر فحلف رجل بالكعبة فقال ابن عمر ويحك لا تفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله تعالى فقد أشرك.
بل إن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك فقال لا تحلفوا بآبائكم ولا بالكعبة، فلا يجوز الحلف بالكعبة ولا بشيء غير الله عز وجل.
ومن الإشراك قول القائل لأحد من الناس ما شاء الله وشئت، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل ما شاء الله وشئت فقال أجعلت لله ندا، قل ما شاء الله وحده.
رواه الإمام أحمد ورواه البخاري في الأدب المفرد ورواه ابن ماجه. نعم.
هذا مع أن الله سبحانه قد أثبت للعبد مشيئة كقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، فكيف بمن يقول أنا متوكل على الله وعليك وأنا في حسب الله وحسبك وما لي إلا الله وأنت، وهذا من الله ومنك وهذا من بركات الله وبركاتك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض.
والمشكلة في هذه الألفاظ وهي شائعة وللأسف وأمثالها بين الناس أنها عطفت بالواو التي تقتضي التسوية، فإذا قال ما شاء الله وشئت فكأنما أوهم ذلك بالتسوية في المشيئة، فكيف إذا قال أنا متوكل على الله وعليك، فقد أشركهما في التوكل. أنا في حسب الله وحسبك، الحسب هو الكفاية، فجعلهما سواء في الكفاية. وما لي إلا الله وأنت، وهذا من الله ومنك وهذا من بركات الله وبركاتك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض. كل هذه ألفاظ في الحقيقة تشعر بالشرك في الألفاظ، والمخرج منها أن يستعيض عن حرف الواو بحرف ثم، فإنه إذا حصل زالت الشبهة. نعم.
وازن بين هذه الألفاظ الصادرة من غالب الناس اليوم وبين ما نهى عنه من ما شاء الله وشئت، ثم انظر أيها أفحش، يتبين لك أن قائلها أولى بالبعد من إياك نعبد. وبالجواب من النبي صلى الله عليه وسلم لقائل تلك الكلمة، وأنه إذا كان قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم نداء فهذا قد جعل من لا يدانيه لله نداء. وبالجملة فالعبادة المذكورة في قوله إياك نعبد هي السجود والتوكل والإنابة والتقوى والخشية، والخشية والتوبة والنذور والحلف والتسبيح والتكبير، والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار، وحلق الرأس خضوعا وتعبدا، والدعاء، كل ذلك محض حق الله تعالى. وفي مسند الإمام أحمد أن رجلا أتي بها أن رجلا أتي به النبي صلى الله عليه وسلم قد أذنب ذنبا، فلما وقف بين يديه قال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال صلى الله عليه وسلم: عرف الحق لأهله. وخرجه الحاكم من حديث الحسن عن الأسود بن سريع، وقال حديث صحيح،
لكن قد تعقبه الذهبي وقال ضعيف.